مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي والذي قبله، وهو بعض الشبهات التي تثار حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا فيما ذكرنا أن الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام والمسلمين الغرض منها تشكيك المسلمين في دينهم وفي ثوابت شريعتهم، وتكمن الخطورة أنهم يثيرون الشبهة مستدلين عليها بأدلة من الكتاب والسنة، وهنا مكمن الخطر. ففي هذه الحالة المسلم بين أمرين: إما أن تخيل عليه الشبهة وينحرف وتنزلق قدمه، وإما أن يكون كالجبل الأشم لا تؤثر فيه إلا كما تؤثر الريح في الجبل لا شيء. وقلنا أن طالب العلم لن يتمكن من الثبات على ما هو عليه من معتقد صحيح ومنهج قويم إلا بترسيخ قدمه في طلب العلم، وإلا سيصير طالب العلم أو المسلم كالريش في مهب الريح، تميل مع كل مائل وتسير مع كل ناعق. وقلنا إن معتقد أهل السنة والجماعة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديتها كحدية القرآن سواء بسواء، ما عندناش فرق. وعشان كده احنا بنقول الكتاب والسنة باعتبار المصدر واحد، وباعتبار الحجية واحد. طب وباعتبار الأفضلية والمنزلة القرآن أعلى، هذا لا شك فيه، ولكن كل من عند الله عز وجل. تكلمنا في اللقاءات السابقة وآخر شيء تكلمنا عنه أن أهل البدعة قالوا لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن. وقلنا جاء القوم من خطئهم في فهم التاريخ، وهو أنهم لم يفرقوا بين الكتابة وبين التدوين، وده من الخطأ أو من سوء الطوية على الأضبط. الكتابة شيء والتدوين شيء آخر. التدوين والتهذيب الاهتمام والترتيب على هيئة مسانيد أو هيئة معاجم أو هيئة كتب أو هيئة أبواب، اللي هو حدث في عهد عمر بن عبد العزيز. أما الكتابة ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا بالأدلة، ولكن القوم أرادوا أن يطعنوا في السنة فلم يلتفتوا لأي دليل يناقض دعواهم حتى لو صحيح. ودي دايما شغل أهل الأهواء. أهل الأهواء يا أخوانا أصحاب البدعة لا يستجيبون للدليل إلا إذا كان يوافق هواهم، يخالف هواهم لا ينظر إليه مطلقا، بعكس طالب العلم صاحب المنهج القوي والمعتقد السليم نظرته إلى الأدلة كما توجهه. ولعلكم تذكرون كلام الشافعي رحمه الله يقول: والله ما نظرت أحدا ولا أبالي على أين يظهر الحق. تفرقش الحق على يدك، على يدي، المهم أن يظهر الحق. فاحنا قلنا إن كتابة السنة بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بالأدلة. أما التدوين والترتيب والتنظيم والتبويب ده بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وصلنا لآخر فين؟ قلنا الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. طيب بالمناسبة احنا قلنا حفظ المعلومات يكون بالكتابة صح وبالحفظ وبالفهم. يكفي الثلاثة دول؟ أبدا ما يكفيش. يبقى أنا أخويا بلغني معلومة وقال لي سمحت عاد احفظها، قلت له ماشي. أنا بقى ذاكرتي وقادة أحفظ من أول سماع، ولكن ما عنديش أمانة. معلومات حفظت ولا ما حفظتش؟ لم تحفظ لأن ما عنديش أمانة. طب كتبته وما عنديش أمانة، نفس الطريقة. طب فهمت وما عنديش أمانة، نفس الطريقة. يبقى كون أنه هو يتكي أن السنة لو كانت حجة لأمر بكتابتها، يعتمد على أن الكتابة مصدر للحفظ، ده إنسان مش فاهم حاجة. بعيد عنك أحمق، لأن شروط الحفظ المعلومة إما بالحفظ أو الفهم أو الكتابة مع الإيه؟ لازم العدالة. لذلك لو أنت تسمع كلام العلماء لما جوهم يتكلموا في المناولة أو المكاتبة، مناولة يعني إيه؟ أنا أديتك الحديث مناولة، مناولة قلت له خد يا طارق ده التصنيف بتاعي اقرأه عني، مناولة. أو كتابة أرسلت له كتاب. كنا الحافظ ابن حجر اشترط العلماء شروط شديدة بعكس شروط إيه؟ حدثني أو أخبرني أو سمعت منهم أو أخبرنا، كما هو معلوم عند علماء الإيه؟ الحديث. يبقى مسألة لا يلزم من حفظ الشيء كتابته، بل يلزم منه كتابة أو حفظ أو فهم مع الإيه؟ مع العدالة. واضح يا مشايخ المعلومة دي؟ طيب قلنا بعد ذلك الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. اكتب عندك وبيان ذلك أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم، أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى حتى يستعين بذلك على عدم النسيان. وبيان ذلك أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع فهم المعنى، إلا مع الفهم وإدراك المعنى حتى يستعين بذلك على عدم النسيان. وهذا أيضا يحمل المرء على الاستذكار من وقت لآخر، وهذا يحمل المرء على الاستذكار من وقت لآخر حتى يأمن من زواله. طب لو هو كاتبه ها هيبصوا له ولا حق. ولا حق. يعني انا اذكر الكلام ده في اواخر السبعينيات وانا باخد روايه حفصه عن عاصم، الشيخ رحمه الله عليه املى علي متن الجزري فكتبته وقال لي احفظه، قلت له حاضر يا سيد. حفظت. الشيخ اللي اعطاني السند الى الصحابي لا يقرا ولا يكتب، امي، وكان يحفظ الشاطبية والضرة أشد من حفظه لقول هو الله أحد. كنت بصلي معاك مسجد، بس أنا أوصل لك معلومة إن الحفظ أنفع من الكتابة بكتير. كان يصلي الوقت ويجلس يبدأ يراجع على الشاطبية والضرة. الشاطبية ألف بيت نعم؟ يعني فوق الالف بيت، والاشكال مش في 1370، الاشكال كلامها ما تعرفش تقراه، واخد بالك؟ وكان يبدا يراجع يوميا على 300 400 بيت هكذا، ده غير مراجعه القران. ففي يوم قال لي تعالى يا عدو تونا يا سيدنا، قال لي تعالى هتسمع عليا متن الجزري. قلت له طب يا سيدنا راجع. قال لي شفت عشان كده سالتك. بقول له ليه؟ قال لي اكبر غلط الكتابه. قال لي لو انت حفظت زي ما انا حفظت من الشيخ ما كنتش عمرك نسيت، كان رغم انفك هتراجع بين العين والعين. واضح يا اخوانا المساله دي؟ يبقى اصبح بالواقع العملي اهو ان الحفظ في الغالب لا يكون الا مع الفهم وادراك المعنى حتى يستعين بذلك على عدم النسيان. وهذا ايضا يحمل المرء على الاستذكار من وقت لاخر حتى يامن ايه؟ من زواله. أضف إلى ذلك، اكتب، أضف إلى ذلك، ودي أهم من اللي فات، أن المحفوظ يكون معه في صدره، مش تسهر اجيب الكتاب ولا افتح الحاسوب ولا اطلع الفلاش، ده هو موجود فين؟ في صدر. متخيل هديت موجود في صدر؟ يعني تخيل مثلا واحد زي الامام احمد بن حنبل كان يعي في قلبه 1,000,000 حديث. وخد بالك المليون حديث ازاي امامه كالقصعة امام احدنا فيها شوية عنب، يضع يده على الحبة التي يريده. هكذا الامام احمد، وهكذا محمد بن شهاب الزهري، وعمر بن عبد الله الشعبي، وكل ائمة اهل العلم. يبقى المحفوظ في صدرك، يعني ايه؟ في متناولك. زي بالظبط كده واحد من حملة القرآن ماشي في البيت كده، قال لك يا واد ايه، رجع على صورة العنكبوت، هيقلب ولا هيقول ألف لام ميم أحسب الناس أيهما أسرع بقى؟ ألف لام ميم. طيب خلص، قلت أريد أن أقرأ مثلا سورة الأحزاب على طول، يا أيها النبي اتق الله، لا يقلب في كتاب ولا يشوف الفهرس ولا الكلام ده. يبقى المحفوظ أقرب متناول يده من الايه؟ من المكتوب. اكتب عندك. أضف إلى ذلك أن المحفوظة يكون معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان، حتى لو مسجون، واخد بالك؟ طب لو مثلا انسجنت، واخد بالك، ومنعوا عنك الكتب والكلام ده كله، زي مين؟ فاكرين الإمام الصرخسي؟ الإمام الصرخسي ده كان يعتبر من أكابر الأحناف، له كتاب اسمه المبسوط في فقه الأحناف، وده الأصل في الفقه الحنفي. الكتاب ده 13 مجلد. عارفين ملاه ازاي؟ قلت لكم مره انسجن، وكان السجن ايام زمان مش الزنق، لا، بير تحت الارض، يحطك في البير ويشيع لك تاكل وتشرب، اللي عاوز يزورك يجي، رقبتك تتلوح ورقبته تتلوح، ما انت بصوك ده بصولك لفوق، واخد بالك؟ فلما ذهب الطلاب لزياره الامام الصرخسي قال لهم يا اولادي ما اظن ان اخرج وفي صدر علم، فاتوا بالاوراق والاقلام لتكتبوا ما امليه عليكم. أملى عليهم المبسوط وهو في سجنه 13 مجلد، واخد بالك؟ والإمام محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير اللي هو الجامع لأي القرآن، وصاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك، فمر قاعد مع الطلبة وقال لهم هل تنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا ننشط. في كم ورقة يبلغ؟ قال لهم في 100,000. وكان يمليها من حفظ، واقرأ الطبري بالسند، يبدأ منهج الطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، يقول والقول فيها كت وكت، وممن قال بقولنا من حدثنا فلان فلان، يبدأ يسرد الكلام ده كله، كان بيمليه من صدري. فقال لهم في 100,000 ورقة. قالوا يا إمام هذا مما تنقضي دونه الأعمار. قال إن لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم وانعدمت الرجال. قال لهم تعالوا بقى ولخصوا في العشر مجلدات اللي في ايدينا دلوقتي. يبقى الشاهد من هذا ان الشيء المحفوظ ها في متناول يدك وقت ما تريده. يمكن دلوقتي على الحاسوب في الفلاش حصل الهارد فيه فيروس، الكهرباء مقطوعه، ايش عارف ايه، كلها احتمالات تؤدي الى عدم استحضار المكتوب، ولكن لو في صدرك خلاص. مو ده اللي قاله الامام تيميه، قال انا جنتي في صدري، هيروحوا بيا فين؟ طيب اكتب عندك. يقول اضف الى ذلك ان المحفوظ يكون معه في صدري في اي وقت وفي اي مكان، فيرجع اليه في الحال عند الحاجة اليه دون اي مشقة. تخيل بقى لو فيه ناس، وده رأيته بعيني، بعض إخواننا خدت عليهم فترة من العلم، كان يحفظ آية القرآن بالرقم ده، أنا عصرته سنتين، يأتي بالآية ورقمها وفي صفحة كذا يمين أو يسار فوق أو تحت أو في النص. اللي زي ده عنده مشكلة في أي حاجة؟ أبدا والله. اكتب عندك عنوان جانبي، مساوئ الكتابة. مساوئ الكتابة، الأول عدم فهم المعنى في الحال اعتمادا على الفهم فيما بعد. عدم فهم المعنى في الحال، من عمال أمل عليك، انت عاوز تفهم بعدين مروح أقرأ، أهو دي بقى المشكلة، عدم فهم المعنى في الحال اعتمادا على الفهم فيما بعد. الأمر الثاني احتمالية ضياع المكتوب أو تلفه، ولا مش واردة؟ فاكر يقول لك فلان إيه؟ احترقت كتبه أو اعتدى الشطار على كتبه فسرقوه، يبقى خلاص ضاعت كتب، احتمال ضياع المكتوب أو تلفه. الأمر الثالث انعدام الباعث على مراجعة المكتوب، انعدام الباعث على مراجعة المكتوب، أنا هرجعه ليه؟ ما هو مكتوب. علشان كده لما أدخل مسجد والله الإنسان يكاد أن يموت كمدا، ولقي في المحراب الحامل ومصحف التهجد، فضيحة أن يكون هذا في بلاد المسلمين، مصحف تهجد وحامل عشان الجاهل يقرأ في المصحف. طب وأين صدرك؟ أين حفظه؟ وطبعا ده عمله مصحف تهجد كبير بحيث يقرأ عن بعد والصفحتين وما يقلبش إلا بين إيه؟ إلا بين ركعات. طب وفين حفظه؟ الجواز جائز، مش عاوز كلام، الحكم الشرعي جائز، أما تطبيق السنة والهدي لا، هذا مخالف، وده كله دليل على ضعف وهوان المسلمين. يبقى أول حاجة قصدي انعدام البحث على مراجعة المكتوب. الأمر الرابع مشقة ومؤنة في حمل المكتوب في كل مكان، المشقة والمؤنة في حمل المكتوب في كل مكان. يقول إبراهيم النخعي لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فتتكلوا، النخعي إمام كبير، لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فتتكلوا. وقال الأوزاعي كان هذا العلم شيئا شريفا إذا كان من أفواه الرجال، كان هذا العلم شيئا شريفا إذا كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نورهم وصار إلى غير أهله، ذهب نورهم وصار إلى غير أهله. نعم، فلما صار في الكتب ذهب نور وصار إلى إيه؟ إلى غير أهله، واخدين بالكم؟ إلى غير أهله. عنوان في وسط السطر، وأجمع العلماء، وركزوا في الإجماع ده، أن القرآن نقطع بتواتره باللفظ لا بالكتابة، نقطع بتواتره باللفظ لا بكتابته، ودي غاية الأهمية. يعني احنا عندنا العقيدة بتاعتنا ان القرآن يا شيخ طار متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر يعني نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من اول السند الى منتهى جمعا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ادي معنى التواتر. نقل القرآن بالتواتر جن عن طريق اللفظ ام عن طريق الكتابة؟ اللفظ، اللفظ، ما تمت الكتابة إلا بعد أن جاء التواتر باللفظ، واضح يا أخوانا؟ ما تمت الكتابة يعني القرآن لما جمع في عهد أبي بكر الصديق الجمعة الأولى وفي عهد عثمان الجمعة الثانية كان كله عن طريق الألفاظ، اكتب عندك. فالأصل في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه أنما هو بالتواتر، والأصل في قطعنا بالقرآن وجميع ألفاظه إنما هو بالتواتر اللفظي، وهو وحده كاف في ذلك، كاف في ذلك. يبقى التواتر اللفظي كفاية، وهو وحده كاف في ذلك. والكتابة لا دخل لها في هذا القطع، نعم، والكتابة لا دخل لها في هذا القطع، ولم يتوقف عليها ولم ينشأ عنها. قال ابن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور. علشان كده لو انت تلاحظ مسلك زيد بن ثابت لما أمره أبو بكر الصديق بجمع القرآن، عمل إيه؟ سيبك من الكتابة، لا، هو كتب إزاي؟ كتب إزاي؟ باتفاق أهل النقل قال: ما كان يكتب الآية إلا إذا وجدها عند رجلين من الصحابة. يعني جمع بقى الرقاع والعظام والألواح والأكتاف والكلام ده كله، وبعد كده يكتب الآية. طب مين يا أخواننا من الصحابة يشهد بالآية دي؟ فلان وفلان. يكتب اتنين، جه عند آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية في آخر سورة التوبة، ولم يجدها إلا عند خزيمة ابن ثابت الأنصار. قال له خلاص مش هتنكتب. فقام رجل وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فهو حسبه. خلاص، ودي الآية الوحيدة التي لم يجدها إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، فكتبت ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فهو إيه؟ فهو حسبه. يبقى أصبح نقل القرآن كان بالحفظ أم بالكتابة؟ ها؟ بالحفظ ثم كتب، يبقى ده أصل نقله. طيب اكتب عندك. الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده. والحكمة في ذلك هي بيان ترتيب الآيات، ووضع بعضها بجانب بعض، وكذلك ترتيب السور ووضعها بجانب بعض، ووضع بعضها بجانب بعض، وكذلك ترتيب السور، فهو توقيفي. خدوا بالكم المعلومة ديت يا مشايخ، احنا عندنا القرآن زي ما انت شايف، أوله الفاتحة وبعد ذلك البقرة وآل عمران وهكذا حتى تصل إلى الإخلاص والفلق والناس والمعوذتين. كويس، ده ترتيب القرآن. ترتيب الصور بالشكل ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به، بل أسماء الصور أيضا هي الذي أمر به، وترتيب الآيات كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا نقول: ليس هناك علاقة بين ترتيب الصور وزمن النزول، واضحة؟ وليس هناك علاقة بين ترتيب الآيات وزمن النزول. ده موضوع وده موضوع تاني. أول سورة في القرآن الفاتح، وأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف اقرأ في سورة رقم كام والفاتحة سورة رقم كام. يبقى ترتيب الصور ماله؟ ها، توقيفي ومالوش علاقة بإيه؟ ها، لا، بزمن النزول. ما تقولش بسبب النزول، بزمن النزول. ليس له علاقة بسبب بزمن النزول، وكذلك ترتيب الآيات ليس له علاقة بزمن النزول. وعليه إن وجدنا آية تعارض آية وأحدها متقدمة على الأخرى، إياك أن تظن إن المتقدمة نزلت قبل المتأخرة وتقول إن المقدمة بتنسخ المتأخرة، لا غلط، بل العكس هو الواقع. فآية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متأخرة في الترتيب عن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اكتب عندك وعليه فلا علاقة. وعليه فليس هناك علاقة بين ترتيب السور وزمن نزولها، وليس هناك علاقة بين ترتيب الآيات وزمن نزولها. واضح المعلومة ولا وضح؟ ليس هناك علاقة بين ترتيب السور وزمن النزول. يعني ما نقولش الفتحة أول سورة نزل والبقرة السورة الثانية، لا، ما فيش علاقة بينهم خالص. ده توقيف. توقيف يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به. لذلك كان يقول إيه اللي هم الصحابة، وكانت تنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في صورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا، يأمر بأمر الله عز وجل له. يبقى توقيفي. يبقى إذن سبب النزول، أسباب النزول، زمن النزول ملوش علاقة بترتيب الإيه الصوري. اكتب عندك وكذلك. حاضر. وكذلك ترتيب الآيات، ترتيب الآيات ليس له علاقة بزمن النزول، ليس له علاقة بزمن النزول. عنوان كده في وسط السطر الكبير يتناسب مع عظم شأنك، الحكمة في النهي عن كتابة السنة. الحكمة في النهي عن كتابة السنة. طيب أقف عند هذا الحد.